إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أبدأ هذه الخطبة معكم بمقدمتين، كل واحدة منهما في غاية الأهمية. لابد أن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى الإنسان ببلية أو فتنه بفتنة أو نزلت عليه مصيبة، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا الحد أو لهذا البلاء حدا معينا أو وقتا معينا فيه يزول هذا البلاء. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: ما من بلية ينزلها الله سبحانه وتعالى على عباده إلا ويجعل الله سبحانه وتعالى وقتا لرفعها. فالسعيد منا من ينظر لنفسه عند هذا الوقت فيرى أنه لم يتجاوز حدا، لا بكلمة ولا بفعل ولا بإشارة. ثاني، ما من بلية تنزل على الناس إلا ويجعل الله لها وقتا محددا يرفعها الله سبحانه وتعالى فيه. والسعيد منا من إذا أتى عليه هذا الوقت اللي فيه البلية بترفع أو فيه الفتنة بترفع، فيرجع إلى نفسه فيعلم يقينا بفضل الله أنه ما تجاوز حدا، لا بكلمة ولا بفعل ولا بإشارة. هذا هو السعيد الموفق. وأنا ما زلت أقول لكم إن هذا البلاء الذي نزل ببلادنا حتما ولابد سيجعل الله سبحانه وتعالى له وقتا محددا يزول فيه إن شاء الله عز وجل، يرفع هذا البلاء. ولكن السعيد منا اللي لما يأتي هذا الوقت اللي يرفع فيه البلاء عن نفسه أو يرفع فيه البلاء عن نفسه، هو لما يرفع عنه البلاء يرى أنه لم يتجاوز أبدا حدا من حدود الله أو وقع في معصية من معاصي الله، يخرج من البلاء بفضل الله سليم اللسان سليم اليد، سليم اللسان من الوقوع في أعراض الناس، سليم اليد من الوقوع في دماء الناس. هذه السعادة، وده العبد الموفق اللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقه في الدنيا والآخرة. هذه هي المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية، فلابد أن نعلم جميعا أن كلمة فتنة ليس معناها غياب الحق والباطل. ممكن في بعض الأوقات الفتن الحق فيها يلتبس بالباطل، ولكن في كثير من الأوقات تكون الفتنة الحق فيها معروف والباطل أيضا فيها معروف. طب إذا كان الحق معروف والباطل معروف فأين الفتنة؟ الفتنة في أقوالك وأعمالك. الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد ببلية الخير فيها معروف والشر برضو فيها معروف، ولكن الفتنة الحقيقية في نظر الله عز وجل لك في أقوالك وأفعالك. أن ينظر الله لك فينظر أقوالك وأفعالك، يا ترى أنت فيها مستقيم ولا حتى عن الصراط المستقيم. يوم أحد فتنة، الحق فيها واضح والباطل فيها واضح. طب أين الفتنة؟ الفتنة حدثت من بعض من تعلقت قلوبهم بالدنيا فتركوا الأمر ونزلوا، رغم أن الحق واضح والباطل واضح، ولكن الفتنة فين؟ الفتنة هنا في عمل البعض. الأربعين رامي اللي خلفوا أمر النبي ونزلوا على الجبل يوم حنين، الحق واضح مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والباطل أيضا واضح، ولكن أين الفتنة؟ الفتنة في قولك، في عملك أنت، عندما قال بعض الناس لن نغلب اليوم أو لن نهزم اليوم من قلة، فكانت الفتنة. فالفتنة في كثير من الأوقات ليس معناها غياب الحق والباطل عن أعين الناس، ولكن قد يكون الحق واضحا والباطل واضحا، ولكن الفتنة هنا بمعنى الاختبار، أن يختبر الله أقوالك وأفعالك. فالسعيد منا عند الفتنة من يضبط أقواله وأفعاله. المال فتنة، معلوم أين الخير في المال ومعلوم أين الشر في المال. معلوم أن الخير في المال أن تنفقه فيما يحب الله ويرضى، وألا تسخر هذا المال في معصية الله، وأن تخرج حق الله من هذا المال. والباطل أيضا في المال معروف، ولكن أين الفتنة؟ الفتنة أن تسخر هذا المال في معصية الله، أو أن تجحد حقا بحقوق الله في هذا المال، هنا الفتنة. هنا بقى أصبحت الفتنة موجودة. إنسان مسؤول في منصب ما، إنسان مسؤول في منصب ما، مدير شركة، مدير مصنع، وزير، محافظ، رئيس، المنصب الآن معلوم أين الحق وأين الباطل، فين الخير وفين الشر، ولكن أين الفتنة؟ لما يكون هذا الوالي ظالما، دي بقى الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم صنفان من الناس لا تنالهما شفاعتي، وجعل النبي من بينهما الحاكم الظالم. أين الفتنة؟ أن أكون مسؤولا، معروف فين الخير وفين الشر، فين الحق والباطل، ولكن الفتنة في عملك أنت. أنت أخبارك إيه في عملك؟ واحد مسؤول أغلق بابه في وجه الناس، لا يساعدهم ولا يأخذ بأيديهم. قال صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية فيغلق بابه دون حاجتهم وفقرهم وخلتهم ومسكنتهم إلا أغلق الله باب رحمته في وجهه في الدنيا والآخرة. هنا بقى أصبحت الفتنة. فليس معنى فتنة أن الإنسان يبقى غايب عنه الحق والباطل، ده ممكن في بعض الصور، ولكن حقيقة الفتنة يا أحبابي أن ينظر الله سبحانه وتعالى إلى أقوالك وأفعالك، فيراك أنك قد حدت عن الصراط الذي رسمه الله لك، وتعديت الحدود التي حذرك الله سبحانه وتعالى من تعديها أو تخطيها. وأنا في هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى أوضح بعض الأخطاء التي تم رصدها في هذه الأيام مع هذه الفتن التي أصابتنا للأسف، ووقع للأسف كثير من الناس ما ساروا على الطريق الذي رسمه الله عز وجل، بل حادوا يمينا أو حادوا شمالا. هنا نقول يا جماعة، هنا بقى انت فعلا وقعت في الفتنة، انت هنا تلبست بالفتنة. اللي ينبغي على الإنسان انه يكون واخد باله ان الفتنة انه يحفظ نفسه من تعدي الحدود او تخطي الأمور التي وضعها الله سبحانه وتعالى له. على رأس هذه الأمور التباغض والتشاحن الذي دب بين الناس، وتفرق الكلمة حتى داخل البيت الواحد، فالأب يهجر الأولاد والأولاد يهجرون الأب، والزوجة تهجر زوجها والزوج يهجر زوجته. أصبحت مسألة التهاجر والتشاحن والتقاطع والتدابر بين الناس الآن من المشاكل التي وقعت بسبب هذه الفتنة. وأنا أقول يا أحبابي اسمعوا معي لهذا الحديث حتى نكون على بينة من أمورنا وبينة في حياتنا، إن هذا التباغض والتدابر لا يأتي لنا بخير، بل صدقوني إذا قلت لكم إنه يمحو الدين من قلوبكم. إن التباغض والتدابر بين الناس يمحو الدين من قلوب الناس. كثيرا ما قلت الناس بينها وبين بعض تعمل مصالحات، صلح بعض، دعونا من التدابر والتباغض الموجود بين الناس الآن، دعوا الأمور السياسية الآن جانبا، واسمعوا معي إلى هذا الحديث الذي رواه البزار بإسناد جيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. الإنسان مننا لما بيروح للحلاق حاجة من اتنين، يقول له أصفر الشعر ده اسمه تقصير، وإما أن يقول له احلقه، والحلق ده اللي هو بيبقى زيره تماما. ودي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للي بيذهب لبيت الله الحرام لأداء الحج أو العمرة: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. المحلقين اللي خلاص بيجيب راسه بلاطة ما فيش فيها جزء من شعر كده. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الآن التباغض الذي دب بين الناس، والتدابر الذي دب بين الناس، والفرقة التي دبت في البيوت بين أهل البيت الواحد، قال صلى الله عليه وسلم أنها الحالقة. أي شيء تحلقه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. حالقة الدين، التباخض بين الناس بيذهب الإيمان من القلب، لا يبقي له أثر. ودي خطورة التباغض والتشاحن بين الناس. بعض الناس يعيب لما نقول إن البيت الواحد يعمل بينه وبين بعض مصالحة، بعض الناس بيعتب على هذه الكلمات. لا يا جماعة، أنا أتكلم الآن من منظور ديني شرعي، لا أتكلم من منظور سياسي. أنا أتكلم من منظور ديني إن وجود التباغض بين أهل البيت الواحد هذا مهلكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار. ها الأخبار، الأخبار بين الناس إيه دلوقت؟ أنا لم أتكلم الآن عن سفك دماء، أنا بتكلم عن تهاجر بين الناس. النبي يقول لو واحد هجر أخاه فوق ثلاث ومات الإنسان ده ومصالحش أخاه، بتكون النتيجة دخل النار. أي وعيد أكثر من هذا؟ وأي تحذير أكثر من هذا أن يقول النبي هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هجر المؤمن سنة كسفك دمه. في نصوص أوضح من هذا؟ النبي لما يقول إن هجر المؤمن سنة كأنك سفكت دمه، كأنك ذبحته بالضبط. إذن أول مشكلة نقابلها الآن في مثل هذه الأمور التهاجر والتباخض بين الناس. ولنعلم عباد الله أن أفضل الناس على الإطلاق في وقت الفتن وغيرها، اللي رغم أنه ظلم ورغم أنه الناس أخذت حقه، رغم أن الناس سخرت منه أو في بعض الأوقات ظلمته، أنه ينام بالليل وهو لا يضع في قلبه ذرة غل أو بغض أو حسد أو بغضاء لأحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح: سئل النبي: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ من أفضل الناس يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قلنا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد ولا بغضاء لأحد. رغم أنه ظلم، رغم أنه ظلم، إن بالليل لما بيحط دماغه على المخدة خلاص أنا سمحت الكل، أنا عفيت عن الكل، أنا مسامح. ويقينا هنقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وكل إنسان سيأخذ حقه كاملا مكتملا. يا أحبابي، لابد أن نعلم يقينا إن الإنسان مننا لن يضيع له حق، فكيف تبيت مهموما وأنت تعلم يقينا أن الله لن يضيع حقك وسيعطيك الحق كاملا في يوم لا تظلم نفس فيه شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يأتي كما تقول عائشة: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي غلمانا، عنده عبيد، إن لي غلمانا يكذبونني ويخونونني وأنا أسبهم وأضربهم، فكيف الحال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب ما ظلموك وما خانوك وما كذبوك وضربك إياهم، فإن كنتم سواء لا لك ولا عليهم، وإن كان ضربك لهم أكثر من فعلهم لك أخذت به يوم القيامة. فبكى الرجل وصرخ، تقول عائشة: فبكى الرجل وصرخ. فقال النبي: ألم تسمع ما قاله الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، والله يا رسول الله، ليس لي ولهم إلا أن أعتقهم، هم أحرار وأشهدك على ذلك. دي الناس اللي بتبقى فعلا خايفة لما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، تكون في يوم من الأيام شتمت حد أو وقعت في عرض حد أو تطاولت على أحد، دي الناس اللي هتنجو من القيامة. أما الناس اللي قلوبها لا تمتلئ إلا بالغل والحسد والبغضاء للناس، فأنا أقول: احذروا أيها الناس، احذروا من مثل هذه الأفعال. فالرصد الأول الذي تم بيننا وبين بعضنا البعض هو التباغض والتحاسد بين الناس. الأمر الثاني هو إطالة اللسان على الناس. للأسف أحبابي والله، يعني اللي الشباب يعلم هذا الكلام يقينا، وأبائنا بيشوفوه في الشارع برضو يقينا، احنا بنمر بمرحلة من سوء الخلق بين الناس ما رأيناها في حياتنا قط. خش النهاردة اكتب اي موضوع على صفحة عندك وشوف قدر الناس اللي بتخش بتشتم وبتسيء الخلق لك، سواء كنت مؤيد او معارض. قمة شتيمة لا يمكن، لدرجة سبحان الله دخلت في يوم على صفحة من الصفحات على خبر، لقيت قرابة 1100 تعليق، فقلت ابص بقى اشوف، ما من خلال التعليقات انت بتقدر ترصد الناس راحة فين. 1100 تعليق، والله العظيم اكثر من 1050 تعليق، اقل واحد فيهم سب الدين، اقل واحد فيهم سبب للدين، ده كله علشان مسألة سياسية فيها خلاف بين بعض الناس. تلاقي ايه ده بقول شبابنا وصل لهذا التردي من الخلق. بص النهاردة في الشارع، النهاردة واحد زنق على واحد، شوف كم الالفاظ اللي بتطلع، حاجات عمرنا ما سمعناها. كل ده ليه؟ لان الناس للأسف بعد شوية عن الدين، اصبحت القلوب الان لا تمتلئ الا بالسياسة بس. فالضابط الان في الولاء والبراء هو السياسة، الضابط الآن في الحب والبغض السياسة، الضابط الآن يبقى قريب مني ولا بعيد عني هو السياسة، لم يعد الدين هو الضابط لبعض أو لكثير من الناس. هذا الذي دخل على صفحة من الصفحات وشتم كده، قعد له يعني يشتم كده لدرجة أنه جاب مثلا أب رقم الجد رقم 200 أو 300 مثلا من كتبه وعمل يشتم، لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ساب المسلم كالمشرف على الهلكة. والعرب دايما كانت بتطلق لفظة مشرف على الهلكة على واحد واقف على قمة جبل وخلاص هيقع، الواقف على قمة جبل ده وهيقع من على الجبل هيتجرح كده هيتخدش، لا ده هينزل تتكسر رقبته، ده خلاص انتهت حياته. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في يوم من الايام التردي الخلقي عند كثير من الناس يصبح لهذا الحد ولهذه الصورة المفجعة. لابد احنا نقول للناس: يا جماعه خدوا بالكم، رسول الله يقول ساب المسلم، وفي روايه سباب المسلم كالمشرف على الهلكه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لما نجد النهارده هذه الالفاظ، مين المسؤول؟ اول المسؤولين احنا كدعاء، وأنتم كأباء، وأنتم كأباء. نحن ما علمناش الأولاد من البداية خد بالك الشتيمة حرام، كبيرة من الكبائر، هتسأل عنها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ما قيمة إن إنسان يكون ملتزم بالدين وبتعاليم الدين وبأخلاق الدين وبيصلي وبيصوم وبيزكي ومع ذلك لسانه ده صليط على الناس؟ تفرج عليه بس، خش على التعليقات اللي بيعملها وشوف الألفاظ اللي بيقولها. ما قيمة صلاته وما قيمة صلاته وما قيمة قيامه وما قيمة ذكره لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له المرأة التي تصوم النهار ولا تفطر، وتقوم الليل ولا تنام، وتتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي الناس بلسانها. والله العظيم اللي من كتر ما الإنسان يعني فعلا لما بيدخل على العالم الأزرق، عالم الفيسبوك، ويرى هذا التردي بيقول لا ما عدتش أفتحه تاني، من كتر ما فيه من سوء خلق. والمسألة مش من فرض أو اثنين أو ثلاثة، ده ظاهرة، ده ظاهرة الآن بين الناس. إيه ده؟ يذكر لنبي امرأة تصوم النهار ولا تفطر، تقوم الليل ولا تنام، وتتصدق بالكثير، فيقول صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. فين الصلاة وفين الصيام وفين الصدقة؟ لا، ما هو اللسان ده ما كانش كويس، اللسان ده ما كانش كويس. النبي صلى الله عليه وسلم يمر ذات يوم على قبر فيصفر وجهه من شدة الخوف وترتعد فرائسه، بيرتعش النبي صلى الله عليه وسلم بيرتعش، وقال ألا تسمعون ما أسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ كله ما تسمع يا رسول الله؟ قال رجل يعذب في قبره، واحد قبره مليان عليه نار بيولع في قبره. قلنا ولما يا رسول الله؟ قال كان يؤذي الناس بلسانه. هي دي مشكلته. الراجل ده عدى من امتحان الصلاة في القبر، الراجل ده عدى من امتحان العبادات والطاعات والقربات، خلاص الراجل ده عدى من الكلام ده كله، ولكن مشكلته الحقيقية انه خاط في اعراض الناس، وقع في اعراض الناس، لسانه سليط على الناس، ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، مش من صفات المؤمن ابدا. احنا نرى مثل هذه الاخلاق. ابسط حاجة يشتموا مثلا بابوه وامه والجد، العيلة كلها، يجيب الجد العشرين ولا الثلاثين كده، ايه ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، يعني مش كبيرة بسيطة، لا، من أكبر الكبائر، إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. الصحابة تعجبوا، يعني مش حتى في الجاهلية، يعني في الجاهلية ما كانوش بيعملوا كده، يعني في الجاهلية ما كانش حد بيعمل كده، مش بقول في الإسلام، ده في الجاهلية. فقال له النبي صلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قلنا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. خذ الحديث ده واعرضه النهاردة على الصفحات بتاعة التواصل الاجتماعي الموجودة الآن على النت، وشوف الحال إيه، وشوف النهاردة كم هائل من الناس وقع في أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى بسبب مثل هذه الأمور. يا جماعة أحب أن أنا أذكر لكم حديث، حديث مروي من رواية أنس رضي الله عنه، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أن بعد انتهاء غزوة أحد، بعد انتهاء غزوة أحد، جاءت امرأة لتبحث عن ولد لها، فوجدت هذا الولد قتيلا، التراب والدم مغطي وشه، فهي تمسح عن وجهه الغبار والدم. الولد لما وقع اتكشف الثوب عن بطنه، فوجدت الأم ان الولد رابط حجر على بطنه من شدة الجوع. السؤال الآن، ده شهيد؟ اه شهيد، النبي شهد لكل أهل أحد بالفضل والمكانة. الراجل ده كان غني؟ لا مش غني ولا حاجة، ده كان فقير وكان جعان، وجوعه ده ما خلاهوش ما يطلعش للقتال، ده كان جعان ربط على بطنه حجر وطلع يقاتل. ان ده شاب والحياة قدامه بتدعوه يعني لكل ملذاتها وخيرها، ولكن هو ترك كل ده وطلع يجاهد، ووقع في المعركة قتيل مقبل غير مدبر. امه بدأت تمسح عن وجهه الغبار والدم، ثم قالت كلمة، قالت هنيئا لك يا بني الشهادة، هنيئا لك يا بني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك، وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه. بس وكأن النبي عايز يعلمنا كلنا ان ممكن واحد يموت في أرض المعركة شهيدا بين يدي الله، ويحال بينه وبين الجنة بإيه؟ بكلمة تكلمها فيما لا يعنيه، مش شتم حد أو سب دين والعياذ بالله، أو طعن في عرض حد أو قذف حد. ده هو كانت مشكلته إنه في يوم من الأيام تكلم فيما لا يعنيه، فما بالكم بمن وقع في أعراض الناس. وده شهيد مع النبي في أحد، هنا بيقول إن ممكن يحال بينه وبين الجنة إنه في يوم من الأيام تكلم فيما لا يعنيه. ننتبه لمثل هذه الأمور، لأن المسألة ليست سهلة وليست هينة أبدا. فمن أخطر الأشياء أرضه اللي بيتم رصدها من مشاكل وأخلاق سيئة بين الناس في هذا الزمان، مسألة التطاول والسباب والسب والقذف والشتم اللي الناس الآن بتقع فيه والعياذ بالله. عافاني الله وإياكم من مثل هذه الأمور. الأمر الثالث، ودي من المشاكل الرهيبة جدا اللي للأسف في وقت الفتن الناس بتقع فيها، والفتنة معروف فيها فين الخير وفين الشر، فين الحق وفين الباطل، ولكن الناس تعدت الحدود فكانت الفتنة. الناس تعدت الحدود فكانت الفتنة ترك الناس لأوامر الله عز وجل في مثل هذه الأوقات. أين الناس الآن من أمر من أعظم الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها؟ حفظ لسانك، حفظ لسانك. ألم يأمر ربنا عز وجل بهذا؟ ربنا مش قال لنا خدوا بالكم إن كلمتكم مكتوبة عليكم ومسجلة؟ مش ربنا قال لنا إن هذه الألسن ستشهد يوم القيامة بما قالت وما تحدثت به، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ ألم يقل لنا ربنا هذا؟ ألم يقل ربنا يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين؟ فين احنا من هذه الأوامر؟ الأمر بحفظ اللسان فين في زماننا الآن؟ إلا عند قلائل من الناس نحسبهم إن شاء الله من أهل الصلاح ومن أهل الخير. نحذر أحبابي من مسألة اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ده هو بيهوي بها بس، لسه ما وصلش القعر جهنم، بيهوي بسببها في النار 70 سنة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. حسبها بقى وشوف 70 سنة دول ممكن بمقاييسنا احنا في زماننا احنا ممكن تدينا كم مليون سنة، كم مليون سنة. الإنسان النهاردة اللي ادى العنان للسانه بإباحة قتل أو تحريض على قتل، هيقابل ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ هيقابل ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ فعلا النبي لما سألوه: يا رسول الله من نجاه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك. في ظل الفتنة وضغط الظلم تجد البعض بيدي لنفسه الحق بإراقة الدم، تجد البعض بيحرض على الدم. لا، تعالى النهاردة خد بالك إن الكلمة دي أنت مسؤول عنها، تحاسب عنها ومسؤول عنها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. لا تكن كالظالم. ننتبه لمثل هذه الأمور. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عقبة بن عامر فقال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ إيه أكثر حاجة تخاف علي؟ فأخذ النبي بلسان نفسه وقال: هذا. الناس اللي قاعدة ليل نهار أعطت الحق للسان لكل شيء، يقول ما يشاء في أي وقت شاء، بغض النظر بقى ده يرضي الله ولا لا يرضي الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله يا أحبابي حديث مفزع لمن تدبر هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الإيمان لا يستقيم إلا بهذا اللسان. اللسان ده إلا إذا استقام على ما يحبه الله ويرضاه، بتكون النتيجة إن فعلا الإنسان ده بيستقيم قلبه، بيستقيم إيمانه، بيستقيم فعلا في الدنيا ويوم القيامة يستقيم. إنما إذا اللسان بدأ يغد مسالك لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، بتكون النتيجة هنا إن العبد ده يهلك في الدنيا ويهلك في الآخرة. ما من يوم تصبح فيه شمس إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتزل له وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حفظ اللسان في أوقات الفتن. تكلمنا قبل كده عن حفظ الدم وعن حفظ المال، ولازم ننبه في مثل هذه الأوقات عن حفظ هذا اللسان اللي ممكن فعلا كما قال أبو بكر رضي الله عنه: هذا الذي أوردني الموارد. مسعود رضي الله عنه يصعد على جبل الصفا ذات يوم وينادي على الناس، فلما اجتمع الناس أخذ بلسان نفسه وقال: يا لسان يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا بني آدم يوم القيامة في اللسان. أكثر شيء يهلك الإنسان يوم القيامة لسانه. لذلك أنا أحبيت أن أنا أنبه بس في مثل هذه الأوقات. يا جماعة، الفتنة ستزول والبلاء سيزول، والسعيد منا من إذا رفع البلاء، جاءت اللحظة اللي بيرفع فيها البلاء، إن بفضل الله يراجع نفسه فيجد أنه بفضل الله لم يتخط حدا ولم يقع في معصية وحافظ على أوامر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم وأن يحفظني وإياكم بحفظه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومن أعظم الأمور التي يتم رصدها أيضا تخلي الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى في أوقات الفتن. بعض الناس لما بيبتلى ببلية تلاقيه بيبعد عن ربنا، يقضي وقته أكل ونوم. لو كان بينام قبل البلاء 6-7 ساعات هو دلوقتي ما بيقومش منه أصلا، ظن منه إن هو كده بيهرب من المشكلة اللي وقع فيها. وبعض الناس في أوقات الفتن، بعض الناس في أوقات الفتن تلاقيه خلاص يقولك هي خلاص هي بيضة بيضة، فتلاقيه ابتعد أكتر عن ربنا سبحانه وتعالى وخلاص أنهك نفسه في المعاصي، وظن منه إن كده خلاص المعاصي هتزول وهترفع. لا لا، سأل مش كده خالص. ولكن السعيد مننا في وقت البلاء والفتن إنه يصلح العلاقة التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. يريد نحفظ مع بعض القاعدة لنا هو الهلك الآن. إن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى إنسان ببلية فإن الله لا يختبره في هذه البلية عن قوة جسده، يشوف هو قوي كده ولا ضعيف، وإنما إذا ابتلى الله عز وجل ببلية فإنما يختبر الله سبحانه وتعالى صلة العبد بربه. ربنا لما بينزل بلاء على إنسان مش بينزله على هذا الإنسان من باب إن ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يشوف الإنسان ده قوي ولا ضعيف، لا، الله سبحانه وتعالى يبتليك لينظر انت فعلا صلتك بيه كويسة ولا لا. فعشان كده النبي كان دايما بيحثنا في وقت الفتن، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اجتهدوا في العبادة، اجتهدوا في الطاعة ووضع لها اجر عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة اليه. من الاشياء ايضا التي يتم رصدها في مثل هذه الفتن نقل الناس الاخبار ولم يتحروا الدقة فيها ولم يتبينوا صدق هذه الأخبار، ودي من أخطر المصائب اللي بتمر بينا الأيام دي. إنسان النهاردة يسمع حاجة يطلع بسرعة يعلنها. يعني منذ أيام كنت بشوف مقطع فيديو كده إن واحد إعلامي طالع بيقول وفاة فلان الفلاني القيادي بالحتة الفلانية، فإحنا معانا زوجته سلام عليكم، مسكته مسحت بيه الأرض، حرام عليكم، هو مريض وبتفولوا عليه وهو ما ماشي، وانتوا كذابين وانتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا. نقل أخبار بغير وجه حق. هو سمع قال علشان النهاردة يبقى معاه سبق صحفي. طب تبينت؟ لا. تحريت؟ لا. طب جبت الخبر منين؟ من مواقع موثوق بها. ده مصدر من مصدر ثقة، خبر من مصدر ثقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. العاقل ما شاء الله، الحكيم اللي لما بيأتي له خبر بيجي يتحرى وبيتبين، ده الحكيم. إنما في زماننا في وقت الفتن أي خبر بيتسمع بيتقال بسرعة، انقل انقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الفترة اللي فاتت في جمعيات من الجمعيات ما شاء الله اللي بتعمل في الخير بصورة قوية جدا ما شاء الله لك وتسبب له، جمعيات كتير جدا مش عايز أسمي، على طول بدأت الأخبار تخرج على الناس إن الجمعيات دي تابعة لتنظيمات أو تابعة لجماعات. خلاص الناس اللي كانت بتدفع في الجمعيات دي وقفت، بسبب أخبار مكذوبة تصل للناس. طب الفقراء والمساكين اللي تضرروا بمثل هذه الأخبار المكذوبة في رقبة مين؟ يعني مثلا أنا هسمي لن أتكلم عن الجمعية الخاصة بالمسجد، ولكن أتكلم مثلا عن جمعية الرسالة مثلا، لما قيل عنها إن هي تابعة مثلا لبعض الجماعات، والنهاردة تم وقف أي مساعدة كانت بتروح للجمعية، الجمعية تحت إيديها عشرات الأسر الفقيرة، تم وقف المعونات عنها، في رقبة مين؟ في رقبة هذا الإنسان اللي تكلم كلمة كذب. وما أكثر الأخبار المكذوبة الآن، والناس للأسف ليس عندها المنهج النبوي الرباني في نقل الأخبار. سيدة عائشة رضي الله عنها لما رميت بالفحشة وأخرج هذا الخبر رجل خبيث ملعون رأس النفاق في المدينة، المشكلة كم كان قدر الأذى اللي وقع على السيدة عائشة رضي الله عنها بسبب خبر مكذوب طلع عليها. هي كانت بتقول عن نفسها: فكنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، من شدة الهم اللي نزل عليها لأن هي مظلومة. كم من الناس النهاردة أوذي وضرب، بل وبعضهم قتل وبعضهم سجن بسبب أخبار مكذوبة طلعت. احنا محتاجين نتحرى. أنا عايز أقول يا جماعة، وبخاصة هذه رسالة لكل إعلامي، إن كنت تعلمت في الإعلام أصلا إن من أصول الإعلامي إنه يكون صادق، ما يكونش كاذب، ما ينقلش الأخبار غير بعد ما يستوثق. أنا عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، 3 مرات. ده بيكذب ليه؟ عشان الناس تضحك. فما بالكم بمن يكذب فيتضرر مسلم. إذا كان الويل ده وادي في جهنم، أعد الله سبحانه وتعالى للي يكذب عشان يضحك الناس، أما اللي يكذب علشان الضر يسقط على الناس، أو الظلم يسقط على الناس، أو أذى يسقط على الناس، أنت أخبارك إيه بقى عند ربنا؟ إذا كان اللي بيكذب عشان يضحك ناس ده وضعه، الوضع بقى عن وبخاصة إذا كانت الأخبار بقى بتنتشر. شاب من الشباب سمع خبر من الأخبار، حطه على صفحة، صفحة عليها 5-6 آلاف، 5-6 آلاف، كل واحد عنده على صفحته 5-6 آلاف، الخبر وصل لآلاف مؤلفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني ملكان فأخذ بضبعي وقال لي: انطلق انطلق. فالنبي في الحديث بيقول: فمررت على رجل يشقق شدقه من فمه حتى قفاه، ومن أنفه حتى قفاه، ومن عينه حتى قفاه. تخيل نجيب مثلا سكينة ولا منشار ونحطه في بقه كده، ونقطع من أول الفم كده بالعرض لحد الأفة، ونحطه في المناخير ونشد كده لحد، ومن العين نحط ده في العين ونشد كده لحد الخلفي كده، ده حاله، ده مصيره في قبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الملكين: ما هذا؟ فقالوا: هذا هو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الأفاق، تبلغ الأفاق. تخيل كم الأذى اللي ممكن يسقط على بعض الناس وهم ما لهمش أي ذنب ولا لهم أي خالص، هي حاجة طلعت كده. ناخد بالنا من مثل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الكذب مع الفجور وهما في النار. ناخد بالنا من الإشاعات اللي بتخرج في هذه الأيام، ناخد بالنا من الكلمات اللي بتقال في هذه الأيام، ولنعلم يقينا أن النبي يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أختم معكم بشيء يسير كده، ولكن هو خطأ عقدي كبير، ولعل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نكمل بعض الأخطاء اللي احنا عمالين نرصدها الآن في مجتمعنا، وأخطاء عمالين نرصدها الآن في مجتمعنا، نحاول بقدر المستطاع أن احنا نوقف هذه المهازل وهذه الأزمات الأخلاقية اللي احنا بنمر بيها. دي أيام سودة، دي أيام أحد الشباب جابوه في فيديو كده، يمكن الشباب بدأ يضحك، عارفين القصة ايه، شاب جايبينه فقعد بقى يقول ده أيام سودة، ده أيام سودة. كان مجرد خبر بسيط، طلع الفيديو ده بقى القفشات بتاعت النت كلها. وبعد كده النهاردة أي حد عايز يهزر يضحك يجيب صورة، ويقوم جاب صورة الولد ده كده بالفوتوشوب ويقوم حاططها، دي أيام سودة. الشباب بدأوا ينشروا مثل هذه الكلمات. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الأمور، هذا من سب الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم وأن له ذلك، يسب الظهر وأنا الظهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. شوف ده بيضحك بيهزر عادي ما فيش مشكلة، لا خد بالك برضو، يعني ما ينفعش في مثل هذه الأوقات احنا تطاول على الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة. كل بيضحك كل بيهزر، لا يا جماعة، هزار هنا ما ينفعش، هزار باللي يخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش، ما ينفعش تقول مثل هذه. أخي بدل ما نقول أيام سودة، والنبي نهى عن مثل هذه الألفاظ
نقول إن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن، نقول إن شاء الله بإذن الله الغمة دي هتزول، وإن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يهلك الظالم وينصر المظلوم، نقول إن شاء الله الحق هيرجع لأهله بإذن الله. إنما نسب الظهر دي من الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. أنا حبيت بس أختم بها الكلام كده علشان إن شاء الله نكمل بإذن الله عز وجل بعض ما يرصد. أنا بفضل الله في فرق الآن على الصفحات بتاعت الفيس، وفي أخوة قائمين الآن بنرصد الأخطاء اللي موجودة الآن بيننا، ونحاول بقدر المستطاع نحن نقول يا جماعة المنظور الشرعي لها كذا، لأن ده دورنا الآن، ده دورنا الآن. المنظور الشرعي للحتة دي ما ينفعش، والمنظور الشرعي للجزئية دي ما ينفعش. وأنا أرجو بإذن الله تبارك وتعالى، هو المسؤول عن حملة الرصد دي أخونا محمود إن شاء الله حوض عطيفة، أرجو إن شاء الله إن أي حد يرصد أي شيء على طول يبلغنا يقول لنا أنا ملاحظ كذا، أنا شايف كذا. لأن دورنا الآن إن إحنا كلنا نتعاون مع بعضنا البعض علشان نواجه مثل هذه الأمور الخاطئة اللي موجودة في مجتمعنا. لأن صدقوني والله أحبابي إحنا لو ما تحركناش بيننا وبين بعض لإنهاء مثل هذه الأمور كدعاء إلى الله، وإنتم إذا ما تحركتوش لإصلاح ما تسمعون في الخطب، إن أنتم تتحركوا للإصلاح اللي أنتم بتشوفوه، هنا بقى هتكون المشكلة وهتكون الأزمة بيننا. وخذوا بالكم أحبابي أن العاصي، وأختم بهذا الكلام، العاصي إذا عصى بينه وبين نفسه لوحده عقوبته لما بتنزل عليه بس. إنما صدقوني المشكلة لما بتخرج من إطار الفردية إلى إطار أن هي تكون ظاهرة في مجتمع، العذاب لما بينزل هينزل على مين؟ على الكل، هينزل على الكل. فالدور الآن دور تكميلي بيننا وبين بعض، دور تكميلي بيننا وبين بعض. أنا أجتهد في التحضير وأبلغ، وانتوا تجتهدوا في السماع الكويس وبعد كده التبليغ، وفي نفس الوقت انك برضو تقول ده غلط وده صح، ولو عندك انت حاجة غلط ابدأ بنفسك وصلح، عشان احنا نحاول بقدر المستطاع ان الاخطاء اللي احنا بنشوفها ليه النهار دي نحاول نرفعها عن انفسنا علشان العقوبة ما تنزلش على الكل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادها وأهلها ودينها بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادها وأهلها ودينها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأخر الصلاة.